بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه يوجد عندنا مجموعة من الإطلاقات التي استدل بها الشيخ الأعظم لإثبات أن الكذب مطلقاً جائز في فرض الخوف أو الضرورة، سواء أمكنت التورية عليكم السلام أو لم يمكن التورية. الكاميرا صحيحة في قناة؟ شوف الشاشة صحيحة؟ تم طلع نص راسي. بعض مرة شفت بعض الدروس نص راسي طالع، كان وقته على الراس. فهل يمكن مع وجود هذه الإطلاقات دعوى تقييدها بعدم إمكان التورية أو لا؟ فذكر المصنف أنه يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة العاجز عن التورية، والوجه في ذلك مجموع أحد أمرين ليس على منع الجامع. النكتة الأولى بأنه هذه المطلقات مطلقات كثيرة وليس مطلق واحد، والشيخ الأعظم تبعا لجماعة من الأصوليين والفقهاء يرون أنه إذا كثرت الإطلاقات في مورد معين فالعرف لا يقبل تقييد هذه المطلقات الكثيرة. العرف يأبى أن تقيد هذه الإطلاقات الكثيرة، وذلك لأن كل إطلاق يشكل مرتبة من الظهور في إرادة الإطلاق، وإذا اجتمعت الإطلاقات فتتأكد حيثية الظهور إلى أن يحصل عندنا بتجمع الظهورات علم بإرادة الإطلاق، علم بأن الإطلاق هو المراد النهائي للمتكلم، بحيث لا معنى لأن يقال نقيده بدليل آخر، لأن الإطلاق الواحد عبارة عن ظهور، ضف له إطلاق ثاني صار الظهور أقوى في إرادة الإطلاق، ظهور ثالث أقوى وهكذا. فإذا وجد 8 أو 10 إطلاقات بتجمع وتراكم هذه الظهورات بعضها على بعض تصل النوبة إلى الناس، بمعنى أن المراد النهائي للمتكلم واقعا هو الإطلاق، وبالتالي لا يمكن حينئذ بعد الكشف عن المراد النهائي للمتكلم أن نلتزم بالتقييد. فتقييد هذه الإطلاقات الكثيرة مستهجن بحسب المرتكزات العقلائية، ولهذا عمدة الدليل على حجية الظهور هو المرتكز العقلائي المرتكز العرفي. وإذا رجعنا للمرتكزات العرفية وكانت هناك ظهورات كثيرة لتأكيد مطلب معين بالإطلاق، يأبى المرتكزات العرفية وأهل المحاورة أن يرفعون اليد عن جميع هذه المطلقات. هذا وجه. وجه آخر أنه يصعب على الفقيه الالتزام بالتقييد ما بنى عليه جمع من الأعلام، وهو أن الإطلاق في مقام بيان الوظيفة الفعلية وفي مقام الإفتاء والاستفتاء في مقام بيان الحاجة الفعلية مما يأبى التصرف بالتقييد. فلو فرض أن المكلف سأل الإمام رجل أحدث في أثناء الغسل ماذا عليه؟ قال لا شيء عليه وليصلي، فليصلي ما في شيء. ثم جاءنا دليل آخر منفصل بعد سنة بعد سنتين، من أحدث بلي في أثناء الغسل فليتوضأ قبل أن يغتسل، لا بد من الوضوء قبل الغسل. فهل العرف يقبل أن هذا المقيد يقيد ذاك الإطلاق الأول الذي ورد في مقام بيان الوظيفة الفعلية وفي مقام الإفتاء والاستفتاء، فيرى العرف أن هذا الإطلاق إغراء بالجهل وتأخير للبيان عن وقت الحاجة الفعلية؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية مستهجن، وأكثر الإطلاقات التي مرت علينا كانت في مقام بيان الإفتاء والاستفتاء، بيان السؤال والجواب الظاهر في بيان الوظيفة الفعلية. فكيف يطلق الإمام جواز الكذب ثم بعد ذلك يأتي مقيد من الخارج ويقول بشرط عدم القدرة على التورية، مع أن القدرة على التورية من الملابسات الواضحة؟ هذه نكتة ثانية. نكتة ثالثة، يلزم حمل الإطلاقات على الفرد النادر، إذ أن إمكان التورية سهل، إذ يستطيع أن ينطق بالألفاظ ولا يقصد الإخبار عن الواقع. هذا أسأل شيء، أن يأتي المتكلم ويقول له احلف، يقول والله، ويقصد بس نطق الألفاظ، وهذا لا يتحقق به الحال، لأنه لا بد من الإرادة الجد جدية. حكاية مجرد صورة الألفاظ هذه تورية، أو أنه يحلف، أو أنه يأتي بكلام ويريد شيئا، عليكم السلام، خلاف الظاهر، واضح. إذن التورية أمر سهل ممكن يسير، وبالتالي لو خصصنا هذه الإطلاقات المجوزة للكذب بشرط عدم القدرة على التورية، عدم إمكان التورية، يلزم حمل جميع هذه المطلقات على الفرد النادر. ما هو الفرد النادر؟ وهي أن هذه المطلقات في مقام بيان تجويز الكذب مع عدم القدرة على التورية، مع العجز عن التورية، والحال أن أكثر الموارد المكلف قادر على التورية، خصوصا في بعضها زرارة وغيره، فقهاء الطائفة ما يورون، يعني إنسان عادر في وري، ما بالك بفقهاء الطائفة مثل زرارة وغيره. وبعض الروايات وردت سؤالا لزرارة وجواب لزرارة، فحمل هذه الروايات على العجز عن التورية حمل للإطلاقات على الفرد النادر، وهو مستهجن عرفان. إذا إطلاق واحد تحمله على الفرد مستهجن، كيف إذا 10 إطلاقات تحملها على أفراد نادرة؟ فهذا استهجان في استهجان في استهجان. إذن يصعب على الفقيه، إذا مو فقيه ما يصعب عليه شيخ مرتضى، إذا مو فقيه لا يصعب عليه يقيد، بس إذا كان فقيه يصعب على الفقيه تقييد هذه الإطلاقات. ولهذا قال الشيخ وش يسوي بعد؟ لا تقول قيد، يقول أنا يصعب علي، يصعب على الفقيه الالتزام تقييد الإطلاقات بصورة عدم القدرة على التورية. لماذا يا سيدنا لجتك السؤال في الامتحان؟ لماذا يصعب على الفقيه؟ تقول لي ثلاث نكات، ثلاث وجوه ذكرناها الآن في الدار، ثلاثة وجوه تذكرها إذا عندك وجه رابع هم جيد. واحد كان عندنا امتحان أول سنة في الامتحان، مو مقاري الكتاب، كان يعطونا امتحان في وصية السيد الإمام رحمة الله عليه، وصية ذكرت منه، هو مو مراجع الكتاب، فكتب وصيته في الامتحان. كتب وصيته، قال الشيخ ابن وين هالوصية؟ قال هي وصيتي. قال لي الشيخ زين قريبة للسيد الإمام شوية، فيها بعض الأشياء مشتركة. ما كان مراجع مسكين، فقال أنا أكتب وصيتي أحسن. قال وأما حكم العاقل بعدما فرغ المصنف يا شيخنا من بيان أن الأخبار والروايات تدل على أنه يجوز الكذب مطلقا في مورد الضرورة سواء أمكنت التورية أو لا، تعرض إلى مطلب وغرضه مجموع أمرين. ما هو غرضه في طرح هذا المطلب؟ مجموع أمرين. الأمر الأول مناقشة الاستدلال الذي ذكروه المشهور في شرطية العجز عن التورية، حيث إننا في أول الأبحاث ذكرنا بأن المشهورة، أو ما نقول مشهور، نقول الآن أنه في كلام أن جماعة من الفقهاء قالوا لا يجوز الكذب إلا مع العجز عن التورية، خلافا لما ذكرنا. استدلوا على ذلك بدليلين، والدليل الثاني هو المهم الآن الذي ننظر إليه وهو العقل، فقالوا بأن العقل يقرر بأن الكذب قبيح ولا يرفع اليد عن قبح الكذب إلا إذا زوحم بعنوان آخر أهم منه ملاكا، فإذا زوحمت قبح الكذب بعنوان أهم ملاكا حكم العقل بأنه لا بد أن ترتكب أقل القبيحين لدفع الأشد قبحا، وهكذا قلنا. ولهذا قالوا إذا وجد هناك كذب وهناك إنجاء للنفس المحترمة فالعقل يقول بل الكذب ليس مما لا ينبغي فعله لأنه مزاحم بعنوان أهم وهو إنجاء النفس المحترمة، وهذا الدليل العقلي من الواضح أنه تجويزه للكذب فرع المزاحمة، أي لا يمكنه أن يحقق العنوان الحسن إلا بارتكاب هذا العنوان القبيح وهو الكذب، ومع إمكان التورية والخروج عن الكذب بأن لا يقع في الكذب، لأننا قلنا أن التورية ليست بكذب،
فمع إمكان التورية فيمكنه أن ينجي النفس المحترمة مثلا دون أن يكذب بأن يوري، فلا يوجد تزاحم أصلا حتى يقول العقل بأن الكذب مما ينبغي فعله لأنه زوحم بملاك أهم، لا مزاحمة بحسب الفرق مع إمكان التورية. إذن مع إمكان التورية لا يتوقف تحقق العنوان ذو الملاك الأهم على أن يكذب، إذ يمكنه أن يحقق العنوان ذو الملاك الأهم ولا يكذب. وإذا كان ذلك حكم العقل بقبح الكذب، وبالتالي يثبت حرمة الكذب بالدليل العقلي، لأن قلنا الكذب يستدعي بكم دليل سيدنا؟ بأدلة أربعة، رابعها العقل. والدليل العقلي في المقام فعالون، والدليل العقلي فعال، فلا يمكننا رفع اليد عن الدليل العقلي الحاكم بقبح الكذب لعدم التزاحم في المقام. فكيف تدفع هذا المفترى؟ إذن شيخنا الأعظم كلامكم يتنافى مع الدليل العقلي الذي مهدناه في أول بحث الكذب، هذه المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أنه قلتم يصعب على الفقيه التزام التقييد في هذه المطلقة، دقق في البحث. قد يقال أن هذا الكلام وجيه إذا تمت الإطلاقات، إذا تمت الإطلاقات وأردنا أن نقيد الإطلاق بعد تحققه، فيأتي النكات الثلاثة التي ذكرناها، هذا إطلاق في بيان الوظيفة الفعلية، هذه إطلاقات كثيرة، مستهجن، تخصيص بالفرد النادر، وتفتي هذه. ولكنه قد يقال لا تنعقد الإطلاقات من الأول، من رأس ما في إطلاقات، لاحتفاف الأدلة المذكورة بقرينة لبية متصلة، وهو حكم العقل. هذه الإطلاقات، هذه الأدلة محتفة بقرينة عقلية وهي قبح الكذب مع إمكان التورية. مو صحيح، العقل يقول الكذب قبيح، مع إمكان التورية الكذب قبيح، فكيف يرخص الشارع في القبيح؟ وما يحكم العقل بعدم انبغاء فعله؟ إذن هذه الأدلة كلها محتفة بقرينة متصلة لبية وهي إدراك العقل بأنه الكذب مما لا ينبغي فعله، مما هو قبيح، ومع إمكان التورية يمكنه أن لا يكذب. فحينئذ مع احتفاف الأدلة بالقرينة العقلية الواضحة يمنع هذا من انعقاد الإطلاق، لأن الإطلاق متوقف على عدم القرينة المتصلة، وموجود قرينة متصلة، لا فرق في القرينة المتصلة بين اللفظية واللب واللبية. وبالتالي لا إطلاق حتى يقول يصعب على الفقيه التزام تقييدها. إذن هذا المقطع يا سيدنا لو سألناك في يقلس أنا الامتحان، لو هذا ليش جاء من الشيخ العظام؟ يحتمل فيه محتملان، إما أنه مناقشة الدليل الدال على ما ذكره جمع من شرطية التورية، ومع عدم التورية لا يجوز، استدلوا بالدليل حيث قال، جاء العبارة صفحة 24، ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام. أول صفحة هذه أدلة من قال بشرطية شنو؟ بشرطية العجز عن التورية. ليش قالوا الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية فيدخل تحت العمومات؟ أنت اللي قلت هاي العمومات رفعنا اليد عنها ببركة شنو؟ الروايات اللي جبتها. زين بقى عندك الدليل العقلي شو سوي فيه مع هذا أنت إذن الآن ناقشت الدليل الأول وهي أن العمومات رفعنا اليد عنها بالروايات التي ذكرناها كثيرة تدل على جواز الكذب مع فرض حتى مع فرض التورية إمكان التورية مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مات مع تحقق عنوان حسن في ضمن كذا كذا. بقى هذا الدليل ما ناقشت شيخنا لابد أن تناقشه. فيقول وأما حكم العقل يعني يناقش الدليل الثاني الذي ذكره لأن ما تقدم مناقش للعمومات الآن يناقش أي دليل الثاني هذا محتمل. احتمال آخر لا، منظور الشيخ الأعظم النظر إلى العبارة الأخيرة حيث قال والتي يصعب على الفقيه التزام تقييدها وأما حكم العقل. يريد يقول ترى هذا حكم العقل لا يدعى أنه قرينة متصلة يمنع من انعقاد الإطلاق وبالتالي لا يصح أن يقال يصعب على الفقيه التزام تقييد. فيريد أن يدفع توهم شنو؟ يدفع توهم بلي أو يعني يريد على نفسه إشكال مقدر. إذن هنا محتملان ولعله الشيخ ناظر إلى الأول لعله ناظر إلى الثاني وإن كان بحسب سياق كلامه الأقوى أنه ناظر إلى الأول وهو مناقشة دليل من قال بالشرطية. على كل حال فما هو الجواب عن هذا الإشكال يا شيخنا يا شيخ مالك؟ أجيب عن هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول ما ذكرناه سابقا أن حكم العقل بقبح الكذب ليس من باب القبح الذاتي الذي لا يختلف ولا يتخلف بل هو من باب الوجوه والاعتبارات. وهناك فرق مهم بين القبح في مورد القبح الذاتي وبين القبح في مورد الوجوه والاعتبارات. ففي مورد القبح الذاتي الذي لا يختلف ولا يتخلف حكم العقل بقبح العنوان الذاتي منجز غير معلق على شيء كالظلم. الظلم قبيح. ما لم يقل الظلم قبيح وهو معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع؟ ما له معنى؟ لأن متى ما فرض العنوان فرض معه القبح بنحو لا يختلف ولا لا معنى أن يعلق حينئذ. فالظلم قبيح ويحكم العقل بقبح الظلم وحكم العقل منجز لا معلق. وتارة يكون العنوان من الوجوه والاعتبارات فلا يحكم العقل حينئذ بالقبح منجزا بل يكون حكم العقل بقضية حقيقية كما شرحناه سابقا يحكم بقضية حقيقية وهو أنه هذا الفعل الذي تلبس بالعنوان تارة يكون العنوان فيه اقتضاء للقبح وتارة لا يكون فيه اقتضاء أصلا للقبح. فإن كان فيه اقتضاء للقبح يقول بقضية حقيقية ها هذا العنوان الذي فيه مقتضي القرب لا ينبغي فعله ما لم يزاحم بعنوان ذو مصلحة أشد وملاك أتم وأكمل وآكد.
يحكم بقضية حقيقية، تذكرون إن شاء الله المطلب، وقلنا العقل ما يدخل في الصغرويات الآن، يبحث قضية حقيقية. يقول هذا العنوان قبحه اقتضائي لا ينبغي فعله ما لم يوجد مانع، قلنا ما لم يزاحم بعنوان ذو ملاك أشد وذو مصلحة. فإذا ثبت وجود عنوان ذو مصلحة أهم يجوز ارتكابه شنو؟ الكذب، لأن حكم العقل معلق. هذا إذا في اقتضاء، كما قد يدعى في بعض الأفعال أنها في اقتضاء للقبح. وتارة نقول وتارة يفرض أن الفعل بعنوانه ليس فيه اقتضاء للقبح أصلا، فالعقل لا يقول حتى بهذه القضية التي ذكرناها، بل يقول هذا الفعل في حد ذاته لا بشرط. فإن فرض وجود عنوان ذو ملاك ومصلحة فذاك العنوان ينبغي فعله، وإن وجد عنوان ذو مفسدة فذاك العنوان ينبغي تركه، وإلا هذا نفسه لا بشرط. وقد ذكرنا أن الكذب ليس قبحه ذاتي حتى يكون حكم العقل منجز، بل إما أن القبح من قبيل القبح الاقتضائي وإما من قبيل عدم الاقتضاء أصلا. إذ هنا مبنيان، مبنى يقول الكذب فيه اقتضاء للقبح وإن لم يكن علة تامة، لكن فيه اقتضاء للقبح، والصدق فيه اقتضاء للحسن، وما دام فيه اقتضاء للقبح فلا ينبغي فعله إلا إذا زوحم بعنوان ذو ملاك أهم. وأنا ما أحدد العناوين ذو الملاك الأهم، كل واحد رح يبحث عن العناوين ذو الملاك الأهم وذو المصلحة الأهم. وهناك مبنى شرحنا في أول البحث أنه أنكروا حكم العقل بقبح الكذب، أصلا الكذب مو قبيح، لأن الكذب ليس إلا النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية، وهذا الكذب بمجرد أن نسبة كلامية لا تطابق النسبة الخارجية لماذا يكون قبيحا؟ فلو قلت المريخ مسكون، ليش هذا قبيح؟ لماذا يحكم العقل بقبحه؟ مجرد أن يأتي بكلام النسبة الكلامية فيه لا تطابق النسبة الخارجية لا قبح فيه، وما يرى من القبح في مورد الكذب لا للكذب بل للمفاسد التي توجد مع الكذب، وإلا لو خلي عن المفاسد لا حدك نفس لا سخرية لا 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 ما في أي مفسد، المريخ مسكونه ما في أي مفسد. من قال أنه مجرد أنا أتي بكلام النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية لا يكون قبيحا؟ فأنكر جماعة كالمحقق الإيرواني كالسيد الخوئي وغيره، ما في حتى قبح اقتضائي. إذا وإنما القبح للمفاسد التي قد توجد، وهذا أيضا موجود حتى لو كان الصدق، فإذا الكذب بحد ذاته لا قبح فيه. فإذا عندنا مبنيين، إما اقتضائي إما بالوجوه والاعتبارات،
وعلى كلا المبنيين يا شيخنا لا يكون حكم العقل منجس، فلا يمنع العقل أن الشارع العالم بالملاكات الواقعية والمصالح والمفاسد يكشف لنا أن في مورد الضرورة هناك ملاك لتجويز الكذب ولو مصلحة التسهيل والامتنان على المكلفين، والشارع بأدلة الرخصة يكشف أن هناك ملاك مهم عنده على أساسه رخص في الكذب، فيكون وجود عنوان مزاحم للكذب أهم من الكذب ملاكا. والعقل يقول إذا الشارع العالم بالحقائق كشف لكم عن وجود مصلحته فأنا لا أمانة، لأن حكم العقل معلق ليس حكم منجس. إذن العقل بهذه هذه الروايات الكثيرة تكشف على أن هناك عنوان كعنوان الضرورة وما شاكل ذلك ذو ملاك أهم من المفسدة الموجودة في الكذب. والشارع راعى المصالح والمفاسد فقال يجوز الكذب بلحاظ وجود المصلحة. وأما على المبنى الآخر يا شيخ مرتضى الذي يقول الكذب أصلا هو مو قبيح إنما القبح للمفاسد الموجودة، فالمسألة أوضح ما أوضح أوضح، إذ أن الكذب في هذه الموارد ما في مفاسد بالعكس في مصالح، وهو إن جاء المؤمن ودفع الضرر ودفع الخوف وفيه مصالح لأن فيه المفاسد. فإذا ما ذكرتموه من الدليل العقلي على حرمة الكذب أو قبحه لا يأتي حينئذ، وبه أيضا يتضح الجواب أن هذا حكم العقل بقبح الكذب. المدعى لا يمكن أن يدعى أنه قرينة متصلة محفوفة بالأدلة تمنع من الإطلاق، لأن حكم العقل معلق لا منجز، وإذا كان معلق فلا يمنع من ورود المعلق عليه حتى يكون قرين على رفعه. وضع إن شاء الله. إذن لا قبح ولا حرمة ولا ولا ولا، هذا الجواب الأول. خش جواب شيخ. الجواب الثاني، نتنزلنا شو نسوي ياكم، تنزلنا وقولنا أن العقل يحكم بقبح الكذب، سير خش أنا من قبح الكذب قبيح، وبالتالي لا يقبل سماحة العقل دام ظله ترخيص الشارع مع أنه يمكن التورية. إذا أمكن التورية ويمكنني أن لا أكذب، كيف يرخصني الشارع في القبيح؟ العقل ما يقبل الترخيصات. يقول الشيخ الأعظم يمكن مع ذلك التحفظ على المطلقات، وذلك لأن المورد من موارد العفو. بيان ذلك، تارة نفترض أنه لا حرمة فعلية من الأساس، وأن الحكم الواقعي هو الرخصة، وهذا ما ذكرناه في الجواب، فما في حرمة فعلية، الحكم الواقعي ما هو شيخنا الرخصة. وتارة ندعي أن العقل يدرك أن هذا قبيح ومما لا ينبغي فعله، ويستحق المكلف العقوبة على فعله، وأنه لا يمكن التصديق بورود الترخيص من الشارع. فمع ذلك نقول هذه الأخبار تخبرنا بأن الله لا يعاقب. فتنقف البحث، الله شنو يخبر؟ أنه أنا ما أعاقب على هذا الفعل. وفرق بين حكم العقل بالاستحقاق وبين العقوبة الفعلية، وما هو داخل في دائرة العقل، ما هو العقل يقول تستحق أو لا تستحق. وأما أن المولى يعاقب المستحق فعلا أو لا يعاقب، فهذا مرجعه للمولى ووظيفته، هل يعاقب أو لا يعاقب، هل يعاقب أو يعفو. وهذه الأخبار على تقدير أن العقل بعد ما يقبل، تضيع ضيق على أن الخلاف، تقول العقل ما يصير، نقول ما عليك، غاية ما يقتضيه العاقل أن هناك استحقاق للعقوبة، ولكنه لا يعاقب فعلا أن يعفو. وهذه الروايات المطلقة تخبرنا بأن الله يعفو ولا يعاقب، كما أخبرتنا بأن التائب يعفو عن ولا يعاقب، مع أنه الشخص إذا عصى الله يستحق العقوبة، حتى لو تاب يستحق العقوبة على ذنب يستحق، لكن الشارع أخبرنا بالعفو. كالتجري كما ذهب جماعة وأشار له الشيخ في الرسائل، قد يقال العقل يدرك الاستحقاق، الشيخ ما يقول، لكن لو قال شخص أن العقل يدرك الاستحقاق، فعندنا روايات العاف، يقول هاي الروايات الوحي تعفو عن المسيء، العفو عن المسيء. وبالتالي مع وجود هذه الروايات النتيجة أن المولى لا يعاقب فعلا، وبعد ذلك حينئذ يرخص للمكلف في الفعل لعدم العقوبة، للإخبار بعدم العقوبة الفعلية. فإذا أخبرني المولى أنه ما يعاقب فعلا، فإذا حينئذ يمكن للمكلف أن يقتحم. ذكرت المطلع، وإن شئت قلت وقع خلاف أنه إذا في موارد الإخبار عن العفو، هل هذا بمدلوله الالتزامي يقتضي جواز الاقتحام أو لا يقتضي جواز الاقتحام؟ النتيجة هل يجوز لو ما يجوز الاقتحام؟ اختلفوا على مبنيين، بعضهم قال المدلول الالتزام العرفي للعاف أنه يجوز الاقتحام إلا إذا وجد دليل. إذا قال المولى في الرواية أن من شرب الدخان لا أعاقبه فعلا، ما أعاقبه فعلا، أخبر بالعاف، فإن العقل يدرك أن النكتة في النكتة في بلي حق المولى دفع الضرر، وأنا الآن شنو لن أقع في الضرر، فالإخبار عن العاف ما لم تقم قرينة أخرى مدلوله الالتزام العرفي الترخيص والإذن في الاقتحام، وإلا لو لم يرخص ويأذن في الاقتحام يتنافى مع أنه يخبر أنه سيعفو عن كل من يفعل هذا الفعل، فهذا أشبه تضييع الأغراض. كيف يقول المولى بأن الأستاذ أقول لكم كل من لا يأتي إلى الدرس أعفو عنه، أكو مشكلة أدخل الجنة بعد، يقول العرف يفهم أن هذا غير مبالي، فلم يصل الملاك إلى درجة يقتضي حفظه بجعل التحريم، فإنه لو كان حرام ومبغوض وهذا فيه مفسدة، كيف يقول أنه أنا أعفو عنك وأدخلك الجنة؟ هم يمكن كما في بعض الروايات هنا واضح يثاب عليه،
يثاب عليه. يقول الرواية
يقول الكذب إذا بلي فأما اليمين الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كافيا إلا حلف كاذبا
كيف يؤجر عليه وهو حرام.
إذن هذا إذن في الترخيص. هذا مبنى. مبنى آخر يقول لا، يقول في موارد العاف الحرمة فعلية ويحكم العقل بالاستحقاق، وهذا حرام فعلا ومن فعله فاسق لوجود الحرمة الفعلية. غايته أن الله يوم القيامة لا يعاقب تفضلا، وإلا الحرمة فعلية، ومن يفعله يكون فاسقا ويكون مخالفا لجادة الشريعة، فمن يتجرى يكون فاسق بناء على حرمة التجري فاسق. وأين الله أخبر بالعفو؟ فلا يوجد مدلول التزامي، ولكن الظاهر من كلام الشيخ في المقام أن العفو الموجود في هذه النصوص سنخ عفو مدلوله الالتزامي عدم الحرمة، إذ كيف يقال يؤجر عليه؟ وإلا لو كان محرم بالحرمة الفعلية كيف يأتي بهذه الإطلاقات في مقام الإفتاء مع أنه حرام فعلا؟ فهذه الرواية دقق في البحث تكشف على أن سنخ العفو من أي سنخ شيخنا؟ من السنخ الأول لا من السنخ الثاني، إذ ألسنة الرواية لا تتناسب مع العفو مع وجود الحرمة الفعلية. كيف حرمة فعلية وزرارة يسويها وغيره ويجر عليه فغاية أن الله ما يعاقب يوم القيامة بس حرام فعلا؟ ألسنة الرواية تأبى على الحمل على الحرمة الفعلية، فهذا العفو من قبيل أي سنخ؟ سنخ الأول. إذا تبين أن هنا جوابا، إما أن ننكر حكم العقل أصلا أو نؤمن بالعقل ولكن نقول بالعفو من القسم الأول. واضح إن شاء الله. قال الشيخ، هذه من المطالب الدقيقة في عبارات الشيخ، قال وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف في تحقق المصلحة الراجعة عليه فهو وإن كان مسلما، فهذه وإن كان مسلما ظاهره أن الشيخ يقبل يسلم بالقبح، يعني يقبل لا يقبل الجواب الأول لأنه لا نسلم أصلا، إحنا ما نسلم أي جوابنا الأول، جواب ثاني سلمنا ولكن نقول بالعاف. وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عن، يعني الترخيص، الترخيص الشرعي للأخبار المذكورة كما عفي عن الكذب في الإصلاح، لأن يعني عندنا رواية أيضا تدل على الكذب في مورد الإصلاح. وإذا قلتم أن العقل يرى قبح الكذب فكيف أجاز الشارع الكذب في فرض الإصلاح؟ لابد أن نقول هذا من قبيل العفو، أي من أي عفو؟ من القسمين الأول. نعم. وعن السب والتبري مع الإكراه، قد يقال السب والتبري أيضا قبيح والعقل يقول بقبحه حتى مع الإكراه، ولكن الشارع رخص في أن المكره يجوز له أن يفعل، فهذا أيضا مع من باب الإكراه من باب العفو مع أنه قبيح أيضا. هذا بلي. ثم إن الشيخ بعدما ناقش الدليل العقلي أو كان ناظر إلى إطلاقات يصعب، ذكر دليلا آخر في المقام. إذن الدليل الأول الذي ذكره الشيخ، التفت للمطلب، الدليل الأول الذي ذكره الشيخ لجواز الكذب في مورد الضرورة حتى مع إمكان التورية الإطلاقات، ودخلنا في البحث إطلاقات تقيل وكذا، هذا الآن دليل ثاني، التمسك بقاعدة نفي الحرائج. الدليل على جواز الكذب في مورد الضرورة حتى مع إمكان التورية قاعدة نفي الحرج. شلون؟ يقول الشيخ بأن الشارع إذا قال إذا أمكنت التورية فلا يجوز الكذب حتى في مورد الخوف والضرر، فإن كثيرا من المكلفين سيقعون في حرج لتطبيق هذا الحكم الشرعي، إذ كل مورد سيقع فيه المكلف في الخوف والضرر لابد أن يفكر كيف يوري، وهو يريد أن يدفع الضرر لو يريد الآن يوري يفكر في التورية، هو الآن موجه له السهام، موجه له المسدس فوق راسه، الشرع يقول لا 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 يجوز لك الكذب أنك يمكنك التورية، يقول هم هذا صار اثنين علينا، هم الشارع صار علي وهم هذا الظالم صار علي، ويمكنك التورية بأن تأتي بالألفاظ وتتصورها وتأتي وتنطق بها، يقول الشيخ العظم عامة الناس يقعون في الحرج، لو قلنا لا تنظر إلى واحد اثنين، عامة الناس في لا تتكلم في حالة الاختيار، هو قاعد هنا الآن هو في حالة ضرورة، في حالة خوف، في حالة ضرر، والتورية يمكنه أن يوري بأن يتصور الألفاظ حتى هو خايف يتصور ينطق بها، فلو قال الشارع للمؤمنين يا أيها المؤمن لا يجوز لكم الكذب لأنه يمكنكم التورية، وهذا فرد متعارف لإمكان التورية، فإن المكلفين نوعا سيقعون في الحرج، فيكون المورد من موارد نفي العسر والحرج، ودليل نفي العسر والحرج حاكم على الأدلة الأولية وهو دليل حرمة الكذب. إذن الدليل الثاني على جواز الكذب في مورد إمكان التورية دليل نفي العسر والحرج، ودليل نفي العسر والحرج من العناوين الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية. قال مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن يعني كذب محرام فيما نحن في مورد الضرورة، وإن قدر على التورية كان حسنا للأدلة التي ذكرناها. إذن عندنا إطلاقات وعندنا دليل نفي العسر والحرج، مقتضى هذين الدين لو بنينا على أن الشارع يقول الكذب محرام في هذه الموارد ولا أثر لهذا الكذب بل كان حسنا، إنزين شيخنا شنو تقول تقول إلا أن الاحتياط على خلاف. الآن يبدأ الشيخ في الرجوع يتراجع، إلى حد الآن تم الكلام في بيان الأدلة التي تقتضي يجوز الكذب حتى مع أمكان التورية، لكن الشيخ الآن يحاول الانتصار إلى المشهور، لأنه نسب الكلام للمشهور. ماذا قال المشهور؟ لا يجوز إلا مع العاجز. الآن الشيخ يريد أن يتراجع ويذكر ما يمكن أن يقوى به كلام المشهور. يقول الشيخ الأعظم أولا دعونا نؤسس القاعدة في المقام، ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة في المقام أن الكذب حرام، ومقتضى ذلك أنه إذا كان عندنا محرم شرعي وكان يمكن للمكلف أن يجتنب هذا المحرم كشرب الخمر كالزنا، فهل الشارع يجوز له فعل الحرام؟ حسب القاعدة لا يجوز له، والمفروض مع إمكان التورية فإنه يمكنه أن يتخلص من الكذب، ويمكنه أن يمتثل دليل حرمة الكذب، فمقتضى القاعدة الأولية أن كل محرم في الشريعة ما لم تقع الضرورة لارتكابه فلا ترخيص من الشرع، ومع إمكان التورية لا ضرورة، هذه مقتضى القاعدة.
فما هو الموجب لرفع اليد عن القاعدة؟ لا يوجد وجه لرفع اليد عن القاعدة إلا الإطلاقات التي ذكرنا، ودليل نفي العسر والحرج، وكلا الدليلين قابلين للمناقشة. الآن شيخ بيناقش، سيناقش الإطلاقات وسيناقش دليل نفي العسر والحرج. يأتي إن شاء الله مناقشة الإطلاقات غدا، حيث ناقش الإطلاقات قال لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كذا العموم والخصوص من أي تعارضان. هذا المطلب دققوا فيه دقة وتأمل فيه دقة أيضا، راجعوا كلمات الإيرواني السيد الخوئي في هذا البحث، كيف تكون النسبة العموم والخصوص من وجه، وماذا نفعل في مورد المعارضة، ودققوا في البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.